السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: إن لهذا الخير أبواب، ولتلك الأبواب مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه. وإنما الأمر كله هو في معرفة تلك الأبواب، بالتوصل إليها والدخول منها. فإن من لم يفقه دين الله لا يعرف أبواب الخير عنها، ولو أرادها ولو أحبها. الذي لا يفقه دين الله قد لا يجد أبواب الخير، ويظن أن تلك الأبواب مسدودة عليه. ومثالا على ذلك، ترى الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، يفتنون في هذا الجانب كثيرا، وهم يسعون جادين ويكدحون في ذلك على غير ما رسمه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن الناس من يكدح في الخير، ومنهم من يكدح في ضد ذلك. لقد خلقنا الإنسان في كبد. من الناس من يكابد في الخير وسلوك أبوابه، ومن الناس من هو في ضد ذلك. لذا كان لزاما أن تبين تلك الطرق بنصوصها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أيها الناس، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: إني والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تضفط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث في الصحيحين. وقد خشي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زينة زخرف الدنيا وزينتها. وروى أهل السنن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. إن مسألة الرزق قد أفسدت أمما كثيرة من الناس، ومسألة السعي في تحصيله قد أتلفت أمما، فمنهم من يقتل في سبيله، ومنهم من يسرق في جانبه، يسرق في ذلك السبيل الجانب، ومنهم من يغش، ومنهم من يخدع، ومنهم من يكذب، ومنهم من يقع في الخرافات ويهلك. كل ذلك بسبب هذا الجانب، جانب تحصيل الرزق، وهو والله ما عرف طرقه الشرعية التي أرادها منه ربه سبحانه وتعالى. وإليك ما ذكره الله ورسوله في بيان هذا السبيل. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا سببا من أسباب حصول الرزق الشرعي الذي سلف في جانبه كثير من الناس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن من يتق الله يجعل له مخرجا. ولفظ مخرج عامة من جميع، فهي مخرج من جميع المظالم، وقال فيها: ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا مخرج أبانه الله في كتابه، وذم أهل الكتاب على أنهم لم يسلكوه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأصلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فأبان سبحانه وتعالى أن تلك الأمة لو أنها آمنت واتقت لرزقهم الله رزقا واسعا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال ربنا سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأبان سبحانه وتعالى على أن الأمم لو أنها اتقت آمنت واتقت لفتح الله عليها بركات من السماء والأرض. وتلك البركات إذا حصلت للأمم لا شك أن البركة ثبوت الخير الإلهي في ثبوت الخير الإلهي في شيء. فإذا أثبت الله خيره الإلهي بين الناس عاشوا في سعادة من رزق ومن غيره. وهكذا يتابع الله سبحانه وتعالى براهينه وأدلته على العباد، مبينا لهم أن عبادته وحده من أسباب سعة الرزق على عباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبعد أن أمر الله بعبادته أبان سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق المتين لكل من عبده، كما دل على ذلك ولغير من عبده أيضا. فإن من خلقه الله سبحانه من جنس خلقه أنه يرزقه. لكن ينبغي للعاقل المسلم المستقيم أن يرعوي إلى هذه الأدلة من باب أولى عن غيره. ثبت في حديث ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. هذا حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، وثبت من حديث أبي هريرة بنحوه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، ذنبك، واملأ يديك رزقا واسد فقرك، ولا تبعد عني فاملأ يديك شغلا واملأ قلبك فقرا ولا اسد فقرك. فابان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يسد فقر من تفرغ لعبادته، ولا يعني انك تنزوي وتعرض عن العمل بالاسباب، فان ذلك من احكام الشريعه، وقد امر الله عز وجل به فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذ رفع فاس البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطب الجنيه، لا يعني ذلك، لكن المامور به في هذا الحديث تفرغ لعبادة، أي لا تشغلك الدنيا عن عبادة الله بحيث أنك تصرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فتشغل عن الخشوع في صلاتك، وتشغل عن أدائها قبل ذلك، وتشغل أيضا عن طلب العلم الشرعي، وتشغل عن ما أوجب الله عليك في دينك. يبين ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأبان ربنا سبحانه أن من شغلته وألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله أو ماله وولده عن ذكر الله أنه خاسر، ولو تحصل على ما تحصل من هذه الدنيا يعتبر خاسرا، يعتبر خاسرا في هذه الدنيا. فهذا هو معنى ذلك الحديث القدسي العظيم الذي به تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى. نعم عباد الله، إن من أجل أسباب الحصول على الكسب الطيب الذي قد حث الله عليه في كتابه بقوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والذي قد حث الله عليه في كتابه بقوله نعم بقوله لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، من أسباب ذلك كله التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه من أجل الأسباب لسعادة الدارين. روى الترمذي في جامعه من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. وحال الناس الآن يعتمدون على الرواح بذاته وعلى الغدو بذاته لا على التوكل على الله، فيزعمون أن رواحهم وغدوهم وذهابهم وذكاءهم ودهاءهم هو سبب الرزق، وذلك خطأ في المعتقد، وإنما ذلك الغدو الذي أمر به إنما هو سبب من تلك الأسباب التي أذن الله فيها، والرزق من عند الله والتوكل هو من أعظم ذلك. ولما علم الله صدق توكل تلك المؤمنة الصالحة مريم عليها الصلاة عليها السلام رزقها وهي ماخذ وجعل لها تحتها سرية نهرا يجري، نعم قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة ماخر، امرأة في حالة الولادة والنساء، امرأة عاجزة ضعيفة، يساقط الله عليها الرطب من تلك النخلة بمجرد ما تمسك بيدها على جذع النخلة. نعم، وهكذا زكريا عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وهكذا يقول الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما نشاء لمن نريد. ويقول سبحانه: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا في حق من كان لا يريد إلا الدنيا فقط. نعم عباد الله، إن هذا أمر مهم أتلف كثيرا من الناس، إن هذا أمر مهم أضاع كثيرا من الناس، إن هذا أمر مهم قد بين خطره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول دعوته وبدايتها، وهو يحث على العفة ويحذر من ضدها. فلما سئل أبو سفيان عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله هرقل: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. العفاف عن ماذا؟ العفاف عن الأموال والأعراض المحرمة، فإن هذا سبب لتلف كثير من الأمم. هل يستطيع قوم عيسى تلفوا بسبب ذلك؟ فقالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. من أسباب ذلك عاندوا الله عز وجل وشكوا في قدرته وصاروا كفارا، ونصحهم عيسى بتقوى الله عن هذا القيل الباطل: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا: ربنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هلك المنافقون بأنهم ما هلكوا إلا في سبب لأن ذلك سبب هلاكهم هو طلب الرزق، شغلتنا أموالنا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: إنما نزلت الآية في أن قوما قد كانوا لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الله قد نصر نبيه فلنذهب نصلح أموالنا، وهموا بذلك وأنهم سيتركون الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تلك الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأن التهلكة هي الإعراض عن ذكر الله وعن الغزو مع رسول الله والإقبال على الدنيا بذاتها. هذه تهلكة كما تقدم. لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إن من أجل وأعظم أسباب رزق الله سبحانه وتعالى هو الإنفاق ولو من القليل. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإخلاف الله سبحانه وتعالى خير للعبد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا ابن آدم أنفق عليك. نعم، أمر الله ابن آدم أن ينفق، وأنه وعده بأن ينفق عليه إذا هو أنفق. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: ما من يوم يطلع إلا وملكان يقولان، أو قال يخرج الجلال فيقولان: اللهم اعط ممسكا خلفا واعط ممسكا خلفا. وخلف الله خير للعبد. وفي مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن آدم إنك إن تبذل بك الفضل شر لك، وإن تبذل الخير خير لك، ولا تلام على كفاه. وشاهدنا من الحديث: وإن تبذل الفضل خير لك. فبذل الفضل خير للعبد في دينه ودنياه. نعم عباد الله، جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة وسنده حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، انفق بلال. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: انفقي وانضحي وانفحي ولا توقي. الوكاء هو التغطية، أي لا تمسكي وتغطي، ولا توقي فيوكي الله عليك، ولا تمسي ولا تحصي فيحصي الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أسماء بن الإنفاق وبأنها حتى لا تعطي ما أنفقت ولا تقول قد أنفقت في باب كذا كذا من المال وفي باب كذا كذا من المال فيحصي الله عليك. وهكذا ثبت من حديث أبي كبشة بشاهد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وللحديث شاهد كما تقدم، لهذا الكلام شاهد كما تقدم من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا لله إلا رفعه الله، عند الإمام مسلم. هذه طرق يسير بها الإنسان سيرا إلى ما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى ويعيش في سعادة ويكون في مرضات ربه سبحانه وتعالى. وغفل بعض الناس وغفل كثير من الناس بل جل الناس عن سبب عظيم لأسباب الرزق الحلال، وذهبوا يهرعون ويتناولونه من غير حلة. ذلك السبب العظيم هو صلة الرحم التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحب أن يمسأ له في أثره ويبسط في رزقه فليصل رحمه، من حديث أنس رضي الله عنه. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام لم إن الله من حديث أبي هريرة لما خلق الخلق وفرغ من الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا الحديث عام، فإن من وصل رحمه، فجاء الدليل الأول يبين أن صلة الله لمن وصل رحمه بسعة الرزق وبالنفعة في الأثر والتأخير في الأجل. وثبت من حديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعرفوا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، فإن صلة الرحم مسرات في المال ومنفعة في العمر، مسرات في المال. كذا يقول عليه الصلاة والسلام: غفلت أيها المسلم عن سبب عظيم من أسباب الرزق الحلال، وذهبت تكتسبه من جمارك أو ضرائب أو ربا أو رشوة أو غير ذلك مما حرم الله. نعم عباد الله، إن هذا سبب عظيم من أسباب سعة الرزق وبسطه. فبتى من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. وحسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحم يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. ما أحسن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحاب النفوس الزكية الذين لم تتدنس أرواحهم بما حرم الله عز وجل. نعم إن هذه طرق عظيمة لمن سعى فيها، أعني من طاعة الله سبحانه وتعالى من الحلال الذي حث الله على عز وجل في كتابه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة أولئك الثلاث النفر حين أتى أحدهم أرسل الله إليه ملكا إلى ذلك الأعمى فقال: مسكين ومن سبيل، لا بلاغ اليوم لي إلا بالله ثم بك، أسألك بعيرا أتبلغ به لسفري. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. وشاهدنا أن هذا الذي قد رضي الله عنه إن الله عز وجل لن يتره عملا، وإن الله عز وجل لن يتركه للفتن، وإن الله عز وجل لم يجعله ذليلا حقيرا، بل إنه سيسبق عليه نعمة. فإن الطاعات من أسباب سبغ النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله رب العالمين، قابل التوب وغافر الحوب شديد العقاب للطول. الحمد لله مالك يوم الدين، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أرزاقا وضرب لهم آجالا وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نحمده سبحانه وتعالى على ذلك كله. أما بعد عباد الله، فقد ثبتت أدلة كثيرة في هذا الباب، ومن أعظم أسباب الرزق العفة كما تقدم ذلك وكما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا أبا ذر، أرأيت إن أصابت سفاقة أو قال فقر شديد تقوم من بيتك فتخرج إلى مسجد فلا تستطيع تخرج إلى مسجدك أو قال إلى المسجد، ماذا تصنع يا أبا ذر؟ قال: يا رسول الله ورسوله أعلم. قال: تعفف يا أبا ذر، تعفف. فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذلك الفقر بالعفة، وأن العفة من أسباب سعة الله سبحانه وتعالى على العبد. ولقد شاع وذاع بين كثير من الناس أن طلب العلم الشرعي والتفرغ لذلك من أجل نفع نفسه وغيره أن ذلك يعتبر بلادة، وأن ذلك يعتبر سذاجة، وأن ذلك يعتبر ضياعا في حق ذلك الإنسان. ولقد سمعنا من يعبر بنحو هذه التعبيرات، وهذا فهم قبيح يخالف ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين كان أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب العلم عنده، فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظنا منه أنه قد سار على القمة وقد سار في القمة حيث وهو يحترف أخوه لا يحترف ولا يكتسب. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أنت ما يدريك يا ذاك الذي تنفق على طالب العلم أن رزقك بسبب ذلك الإنسان. نعم والله، إن طالب العلم الذي قد جنى نفسه لهذا الخير الأمين لتستغفر له حتى الحيتان في الماء. ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء. أنزل هذا يتركه ربه؟ لا والله. وثبت في سنن الترمذي من حديث صفوان بن عفان حين سأله زيد بن حبيش عن المسألة الخفين، وفي الحديث قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: جئت ابتغاء العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أمثل هذا يتركه ربه؟ لا والله. فأنت يا أيها الجاهل العام اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يرفع عنك كثيرا من البلايا ومن المهمات. قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن من أعظم أسباب حصول الرزق هو طلب العلم. العلم كما تقدم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ورفعة الله عام، رفعة الله سبحانه وتعالى كما يحبها وكما يرضاها وكما يشاءها، وكفى بذلك رفعة. فاحرص على هذا الخير. نعم، احرص على هذا الخير، وكن أيضا ساعيا في حب المساكين والإنفاق عليهم، فإن ذلك من أسباب سعة الرزق عليك. روى الترمذي في جامعه وهو صحيح في جامعه، والحديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ابغوني الضعفاء، ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحبهم، كما في حديث أبي هريرة قال: وأمرني بحب المساكين، وأمرني بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت الجنة. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أسباب وطرق الخير. نعم، بل الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ففي هذه الآية بيان من ربنا سبحانه أن الاستغفار وأن اللجوء إلى الله وأن صدق النية مع رب العالمين من أسباب سعة الحال في العيش وغيره. وهذه وصية نوح لقوم أنهم إن أطاعوا الله عز وجل حصل لهم ذلك الرغد. وهكذا هود عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بطاعة الله ويبين لهم أن ذلك من الاستغفار وغيره هو سبب سعة الرزق الذي كدوا وجهدوا من أجله بل ربما أعرضوا عن ذكر الله من أجله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فتوالت نصائح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم في هذا الأمر العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما شفى عليه قومه فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يستخلفكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كانت نصيحة موسى عليه الصلاة والسلام لقومه أنهم يستعينون بالله وأنهم يصبرون على أذى المشركين وأنهم يصبرون على طاعة الله وأن ذلك وأن أولئك ستكون لهم العاقبة والعاقبة للمتقين. عباد الله إن هذه السبل لا ينبغي لأحد أن يغفل عنها والله هي سبل عظيمة شرعية موصلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. تلف من أجلها وعطب في طريقها وهلك في سبيلها كثير من الناس من أجل الدنيا التي خاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حذر الله منها نسأل الله العافية.